بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر رجب من العام 31 بعد 400 الهجرة في درسنا 22 من قراءة وشرح كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم. قال رحمه الله: الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن بن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين وأعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهما الحجرة النبوية في نسب ومكانة. وتعلمون كيف مر علينا لما رأوا الرجل الذي يدخل من يسلم ويدعو. وذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه ثم أراد أن يدعو ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وما أحفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد من ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمثلته وذكروا فيه الأثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرف واحدة فيما أعلم. فكيف يجوز والحال هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ نعم، صار من نحو 200 يوجد متفرقا في كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره، وفلان يدعى عند قبره، ونحو ذلك. والإنكار على من يقول ويأمر به كائنا من كان، فإن أحسن أحوالها يكون مجتهدا في هذه المسألة أو مقلدا فيعفو الله عنه. أما هذا الذي قاله أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذر والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان، فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول. ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناد عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال ابن أبي فديك: وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه. قال ابن أبي فديك: وسمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها 70 ناده ملك صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. فهذا الأثر من ابن أبي هديك قد يقال في استحباب قصد الدعاء عند القبر، ولا حجة فيه لوجوه. أحدها أن ابن أبي هديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود 200 ليس هو من التابعين ولا من تابعهم المشاهير، حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاثة. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك. ومما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، اللهم صل وسلم عليه. فكيف يكون من صلى عليه 70 جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ يعني هذا معروف أنه من النكارة بمكانه. وأحاديث المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب. تذكرون ما مر معنا: ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. والثاني أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة كما ذكر العلماء، وذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا. فإنا قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا كما ذكره بعض العلماء، مع ما في ذلك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء وهو أصح. وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء، كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجد ودعا في ضمنها لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك، ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة أو في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد فنهي عن هذا التخصيص. الثالث أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخره من أقوى الأسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء، كما جاء في الآثار مثل قول عمر رضي الله ابن الخطاب رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. ولهذا يستحب الإنسان إذا دعا إما أن يبتدي بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب أخبار المدينة فيما رواه عنه الزبير بن بكار روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الداروردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة قال له محمد بن كيسان: يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيعة: انظروا إلى ما صنع هذا، فيقول: دعوه فإن للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار وهو مضعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به. وهذه الحكاية قد يتمسك بها أو قد يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدأ عندهم لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، وإلا لو كان هذا أمرا معروفا من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه. بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية بل ذكر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه يدل على أنهم على عهد مالك وذويه ما كانوا يعرفون هذا العمل، وإلا لو كان هذا شائعا بينهم لما ذكر في كتاب المصنف ما يتضمن استغراب ذلك. ثم إن جلساء ربيعة وهم قوم فقهاء وعلماء أنكروا ذلك وربيعة أقره، فغايته أن يكون في ذلك خلاف، لكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى لا يقتضي إلا الإقرار على ما يكره، فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهى، وكذلك لو أراد الصلاة في وقت نهي، وإنما الذي أراده والله أعلم أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشرع يعني، فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته. فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب ولا خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعة لجلسائه إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن الصلاة عنده، فإن ربيعة كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار، أو بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم يرى هذا محرما وإنما غايته أن يكون مكروها وإن كان مكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا وفي هذا نظر. ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها قد لا ينهى عن من فعل ذلك. والعمدة على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال: حدثني عمر بن هارون عن سلمة ابن وردان قال: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. فهذا إن كان ثابتا عن أنس فهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنس لم يكن ساكن بالمدينة وإنما كان يقدم من البصرة إما مع الحجيج أو نحوه فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله إنما يكون ضمنا وتبعا استدبر القبر. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل وغيرهما عن محمد بن هلال وعن غير واحد من أهل العلم أن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت تسكن، أنه مربع مبني بحجارة سود وقصة حجارة سود وقصة، والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرق والغرب سواء، والشام أنقصها، وباب البيت بما يلي الشام وهو مسدود بحجارة سود وقصة. ثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز زواه لئلا يتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة من بين مسلم صلى الله عليه وسلم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الأثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الأثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف لذلك من المنكرات عندهم. نعم، لذلك لا يعتد بأفعال الخلف، ولا يدخل بهذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور غيره من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر لعلي الحرة ونحو ذلك، فهذا كله حق ليس بما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم. وكأن الشيخ يشير هنا إلى أن قد تكون هذه كرامة لسعيد بن المسيب وغيره، وليس الكلام هنا في مسألة الكرامة، لا، هو يتكلم في مسألة الدعاء عند القبر واستقباله أو استقباله. وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشك إليه الجد بعام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس، فإن هذا ليس من هذا الباب، ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف من هذا وقع. وكذلك سؤال بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا وليس هو مما نحن فيه. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطرب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة. هنا يشير الشيخ إلى أن مسألة الأسباب في إجابة الدعاء التي سبق أن ذكر شيء منها ينبغي يتفطن لها طالب العلم حتى لا يخلط في هذه المسائل. قال فهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهلها بل لما يخاف عليهم من الفتنة، وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهى الناس أو لما نهي الناس عن ذلك. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء الصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها، فجنس هذا حق ليس مما نحن فيه. وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته، وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر خلق، لكن ليس هذا موضوع تفسير ذلك. وكل هذا لا ينتظر استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها لما في قصد العبادات عندها من مفاسد التي علمها الشارع كما تقدم، فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه وليس كذلك. الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مناسبة معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا، وبقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإن من كان قبركم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. حتى أن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها إما في المحرم ورجب وشعبان وذي الحجة وغيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في نصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون لها من اليوم من السنة لها يوم من السنة تقصد فيه، ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد، وهذا فعلا عند أصحاب العقول الضعيفة وهشاشي من أصيبوا بهشاشة الديارة أنهم يعظمون هذه المشاهد البدعية أكثر من أمور مشروعة. قال: ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك كما يقصد بيت الله لذلك، وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا. وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور، فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة ونحو ذلك فهذا لا ريب فيه، حتى إن بعضهم يسميه حج ويقول نريد حج إلى قبر فلان وفلان، ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع. وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تتخذوا قبري عيدا. فإن اعتياد قصد المكان المعين وفي وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله. وهذا هو الذي تقدم على الإمام أحمد إنكاره لما قال: قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا، وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. وقد ذكرت فيما تقدم أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنة، فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين؟ ويدخل في هذا ما يفعل في مصر عند قبر نفيسة وغيرها. شوف يعني الشيخ رحمه الله مدرك إيش البلاوي اللي تحدث عند قبر السيدة نفيسة في مصر وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي قال أنه قبر علي رضي الله عنه وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد في بغداد. وتعلمون كيف أن الرافضة يعني يقدسون هذه ويقيمون عليها الأضرحة والمزارات. قال: وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها، كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهم. وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم وإحياء ما أحيوه من الدين والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. ما أقرأ الآن هام جدا جدا. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا كما تقدم. ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا، ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة، فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب إمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فترة للخلق وفتحا لباب الشرك وإغلاقا لباب الإيمان. فصل: قد تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها مساجد وعن الصلاة عندها وعن اتخاذها عيدا، وأنه دعا الله ألا يتخذ قبره وثنا يعبد. وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد اتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك. وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها أو إليها والأمر بالسلام عليها والدعاء لها. وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء أو الدعاء ضمنا وتبعه، وتمام الكلام في ذلك بذكر سائر العبادات فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء. فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر أو الصيام عنده أو الذبح عنده فضل على غيره من البقاع، ولا قصد ذلك عند القبور مستحبا. وما علمت أحد من علماء المسلمين يقول إن الذكر هناك أو الصيام والقراءة أفضل من الغريب في تلك البقعة. فأما ما يذكره بعض الناس من أنه ينتفع الميت في سماع القرآن بخلاف ما إذا قرأ في مكان آخر، فهذا إذا عانى به أن يصل الثواب إليه إذا قرأ عند القبر خاصة، فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين، بل الناس على قولين: أحدهم أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وقول طائفة من أصحاب الشافعي وماركه الصواب لأدلة كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضع. والثاني أن ثواب البدنية لا يصل إليه بحال، وهو المشهور عند أصحاب الشافعي ومالك وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه. فأما استماع الميت إلى الأصوات من القراءة أو غيرها فحق، لكن الميت ما بقي يتابع بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع وغيره، إنما ينعم ويعذب بما كان عمله هو أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره أو بما يعامل به، كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه، وكما ينعم بما يهدى إليه، وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المهدية بالإجماع. وكذلك ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوا عن أحمد، وذكروا في آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي، فقد يقال أيضا إنه ينعم بما يسمعه من قراءة الذكر، وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده، فإن ذلك لو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة، كما في الصلاة عنده وترعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولكن اختلفوا في القراءة عند القبور، هل تكره أو لا تكره؟ والمسألة مشهورة فيها ثلاث روايات عن أحمد، أحدها أو إحداها أن ذلك لا بأس به، وهو اختيار الخلال وصاحبه أكثر متأخرين من أصحابه، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقولوا جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل أو ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة، وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، عليها قدماء وأصحابه الذين صاحبه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحد يفعل ذلك، وعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه. وتخيل الآن كم ينقل أحيانا في بعض القنوات من قراءة قراء عند قبور دفنت من عشرات السنين. قال: فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذه الرواية لعلها أقرب من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم، وإن لم يقصد القراءة هناك كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمن المتبعة وما يفعل لأجل القبر بين كما تقدم. والوقوف التي وقفها الناس هنا سيعرض على مسألة الأوقاف والأحباس. والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق بحفاظ القرآن وباعثة لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وإن قدر أن القارئ لا يتابع على قراءته فهو بما يحفظ به الدين، كما يحفظ قراءة الفاجر وشهادة الفاجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني الشيخ يقول كما أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فهؤلاء الذين يقرؤون أو ناس يوظفون قراء عند القبور للقراءة عليها، إذا يكون فيها وإن كان هذا العمل بدعي وما نراه، لكن من طريق آخر هذا الذي يقرأ سيحفظ القرآن، ويعني يكون حفظ القرآن فيه نفع آخر للناس غير هذا الفعل الذي هو غير مشروع. قال: وبسط الكلام في الوقوف وشروطها قد ذكر في موضع آخر وليس هو المقصود هنا، فأما ذكر الله هناك فلا يكره، لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة، فإنه نوع من اتخاذها عيدة، وكذلك قصدها للصيام عندها. ومن رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدة. هذا ملحظ مهم، أنه الخلاف اللي بين أهل العلم في مسألة القراءة بالميت تصل أو لا تصل، يقول حتى الذين أجازوها يقول لا يجوز اتخاذ الموسم هذا عيدا، مثل أن يجعل له وقت معلوم ويعتاد فيه القراءة هناك، أو يجتمع عنده القراءة ونحو ذلك، كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك كما تقدم. وأما الذبح هناك انتبه فمنهي عنه مطلقا، مسألة الذبح لا خلاف فيها. ذكروا أصحابنا وغيرهم لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود، وزاد قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، قال أحمد في رواية البروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل الزمان لمن تصدق عند القبر بخبز أو نحوه، فهذه أنواع العبادات البدنية والمالية والمرخصة منهما. فصل. ومن المحرمات العكوف عند القبر والمجاورة عنده وسدانته وتعليق الستور عليه كأنها بيت الله الكعبة، وهذا يلحظه من يزور بعض بقاع العالم الإسلامي أن القبر عليه قبة وستائر ويعني أشياء كأنه كعبة. قال فإن قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمة محرم بدلالة السنة، فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد والعكوف فيه كأنه المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم من العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام. شو الشيطان أعوذ بالله. إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالحرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقد أسس تعالى تقوى من الله ورضوانه. وقد برغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس، حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور إما قبر لنبي أو شيخ أو بعض أهل البيت أفضل من حج البيت الحرام، ويكفيك في هذا فتنة نعوذ بالله، ويسمي زيارتها الحج الأكبر. ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت، وبعضهم إذا وصل المدينة رجع وظن أنه قد حصل له المقصود، يعني يعتبر الحجة أنه وصوله إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعاء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها كما يقصد بالصلاة على الميت لزال هذا عن قلوبهم. ولهذا كثير من هؤلاء يسألون الميت الغائب كما يسأل ربه فيقول اغفر لي وارحمني وتب علي ونحو ذلك، وهذا من صريح الشرك نعوذ بالله. وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به، ويكون ذلك الشيطان قد خاطبه كما تفعل الشياطين بعودة الأصنام. يعني من مكر الشيطان أن يأتي الشيطان ويتمثل صورة هذا الذي في القبر، فتكون الفتنة هنا أعظم. قالوا أعظم من ذلك قصف الدعاء عنده وبذر له أو للسجنة العاكفين عليها والمجاورين عنده من أقاربه وغيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة أو كشف البلاء. فإنا قد بينا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخير، وأن الله لم يجعله سبب لدرك الحاجة كما جعل الدعاء سببا لذلك، فكيف نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ إذا كان نذر الطاعة الذي يجوز الوفاء به ما يأتي بخير، فكيف بنذر البدعة والمعصية؟ واعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين والمدفونين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى به، وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع. فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها، بل هو من باب إكرامهم، وذلك أن القلوب اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. من كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير ينقص ذلك من أجوره شيء. وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة، إما من الأدعية أو من الأشعار، وإما من السماعات ونحوها لإعراضهم عن المشروع. لهذا تجده يحفظ ورد الشيخ فلان وهذا ولا يحفظ من سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال أعني لإعراض قلوبهم، وإن قاموا بصورة مشروع وإلا فمن أقبل على الصلاة الخمس بوجهه وقلبه عاقر لما اشتبرت عليه من الكلمة الطيب والعمل الصالح مهتما بها بكل الاهتمام أغرته عن كل ما يتوافق فيه خير من جنسها، ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله في عقله و وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظوم فيه ولا منثور. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في حد ذاته عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو بعض صفاته. فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ويعتاد عن كل ما يظن من البدع أنه خير بنوع من السنن، فإنه من يتحرر الخير يعطى ومن يتوقف الشر يوقف. فصل. فأما مقامات الأنبياء والصالحين وهي الأمكنة التي قاموا فيها وأقاموا أو عبدوا الله فيها سبحانه لكنه لم يتخذها مساجد، فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين، أحدهما أنه عن ذلك وكراهته، وأنه لا يستحب قصد بقعة العبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع، مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم، وكما كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة، وكما يقصد المساجد الصلاة ويقصد الصف الأول ونحو ذلك. والقول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك، كما نقل ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سبق تعلمون سبق معنا أن الصحابة لم يوافق ابن عمر فيما ذهب إليه رضي الله عنه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكها اتفاقا لا قصدا. قال سندي الخواتيمي سألنا أبا عبد الله عن رجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها فرى ذلك، قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعذره، فليس بذلك بأس أن يأتي رجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرط في هذا جدا وأكثر فيه. وكذلك نقل عنه أحمد بن قاسم أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي في المدينة وغيرها يذهب إليها، فقال أما على حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذ مسجدا، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه كان يتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا أنه يصب في ماء موضع ماء فيسأل عن ذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء، قال أما على هذا فلا بأس. قال وقرخص فيه ثم قال ولكن قد أفرض الناس جدا وأكثر في هذا المعنى، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده، رواه الخلال في كتاب الأدب. فقد فسر أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد وهي الأمكنة التي فيها أثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم كمواضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذون عيدا والكثير الذي يتخذون عيدا كما تقدم. وهذا التفصيل جمع فيه بين الأثار وأقوال الصحابة، فإنه قد روى البخاري في الصحيح عن موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة، فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه. وأما ما كره فروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن معروف بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل رضي أصحاب الفيل ولإلى في قريش في الثانية، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا أثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي ومن لم تعرض له الصلاة فليمضي. فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وبين أن أهل الكتاب إنما هلكوا مثل هذا. لاحظ عمر رضي الله عنه لما قال من وقعت له الصلاة، يعني وقع أمر اتفاقا فليصلي في هذا المكان، أما القصد لا. وفي رواية أنه رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فيه، فقال إنما هلك من كان قبركم بمثل هذا، كانوا يتبعون أثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، ومن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وروى محمد بن الوضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أضرب قطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. ولهذا انظر إلى من يسعون اليوم إلى إحياء الآثار وكأنهم أعلم بمصلحة الأمة من عمر رضي الله عنه. وقد اختلف العلماء رضي الله عنه في اتيان المشاهد. فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينه يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الاثار التي في المدينه ما عدا قباء احد. اذا ما يسمى اليوم بالمساجد السبعه والتسعه وخرافه الناس يذهبون اليها، هل يعقل ان المسجدين ما بينها ولا 10 متر وان الصحابي يصلي هنا والصحابي يصلي هنا؟ هذا مما لا يقبله عقل ابدا. قال: ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الاثار ولا الصلاه فيها، فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولان ذلك يشبه الصلاه عند المقابر اذ هو ذريعه لاتخاذها عيدا، اذ هو ذريعه لاتخاذها اعيادا ولا تشبه باهل الكتاب، ولان ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه احد من الصحابه. فتحت هذا الكلام، اذا ابن عمر ما وافقه الصحابه على ما ذهب اليه. فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرك قصد الأمكنة التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على وجه الذي فعله. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد. وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك مما يعلم أنه لم يتحرى ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له فإن الأعمال بالنيات. واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد وعدوا منها مواضع وسموها، وأما أحمد فرخص منها فيما جاء فيه الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد الجماعات وإن كانت بيوتنا غير لهن إلا إذا تبرجنا وجمع بذلك بين الأثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم. ومثله ما خرجه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلو وجدت أنك جئت وصليت لبيت مكانا حتى أتخذ المسجد، فقال: أفعل إن شاء الله. فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعد مشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا عليه وسلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بها، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاة به. طبعا الفرق بين الأمرين. فأما الأمثلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرصد الصلاة والدعاء عندها فقصد الصلاة فيها والدعاء سنة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة والدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عبادات وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: كان سرمه بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سرمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة في موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله القسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم إيطان بقعة في المسجد لا يصلى إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، يعني معنى الإيطان يعني التخصيص، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستئذان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به. وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه، وعلى هذا يخرج سؤال ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بتلك البقاع التي بطريقة، لا إن لأنها كانت منزله ولم يتحرى الصلاة فيها بمعنى في البقعة، فنظير هذا يصلي المسافر في منزله وهذا سنة. فأما قصد الصلاة بتلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون إلى من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلموا بسنته وأتبعوا لها من غيرهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع، وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة. أيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة لاتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا على التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة للشرك بالله، والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد ينهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سد الذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامه فيه أو صلاته فيه من غير أن يكون قد قصده للصلاة فيه والدعاء فيه؟ ما أقرأ الآن مهم جدا، ولو ساغ هذا يستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه، وقصد جبل ثور والصلاة فيه، وقصد الأماكن التي يقال أن الأنبياء قاموا بها كالمقامين اللذين بطريق جبل كاسيون بدمشق الذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال إنها مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك من الأصدقاء التي بالحجاز والشام وغيرها. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذ مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك. هذه كلمة رائعة للشيخ رحمه الله، يعني هذا الذي يفعل عند هذه القبور شرك مبني على إفك. الفعل شرك والإفك وشو؟ أن هذا القبور ما هم مستقر هذا قبر النبي فلان أو الولي فلان. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عدلت شهادة الزور والإشراك بالله ثلاثا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هذا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى عن الخليل إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى تنزل الكتاب من الله العز الحكيم إنا أنزل إليك الكتاب الحكيم أعوذ بالله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الذي يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا على عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت ورجوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخلصون. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نزل المفترين. قال أبو قلابة هي لكل مبتدع من هذه الأمة يوم القيامة، وهو كما قال فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة مع وعدهم الله به. ما أقرأها الآن يا أخوان مهم جدا جدا. قال والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب، كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا، فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر بها اسمه فيعطلونها على الجماعات والجمعات ويعمرون المشاهد التي على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد للمشاهد
فقال تعالى: ومن أظلم ممن عمل سجل الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يقم شاهد الله. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ولم يقل عند كل مشهد. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.